إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
البداية مع الأستاذ زيد البعبة، وتحت عنوان انتحار العدوان ومرتزقة في خب والشعف. يقول فيه: في صحراء الجوف في الأجاشر وخب والشعف عواصف ربانية تعصف بالعدوان ومرتزقة وتدفنهم تحت الرمال، تحول آلياتهم إلى كومات من الخردة المحترقة تتجمع حولها الأتربة وتغطيها حتى تصبح لا شيء على أيدي رجال الله. من الملاحظ أن العدوان ومرتزقة يصعدون من عملياتهم العسكرية في الجوف، تحديدا في خب والشعف والأجاشر، يريدون من وراء ذلك تحقيق ما فشلوا في تحقيقه في مارب ونهم والبيضاء وغيرها من الجبهات، لكنهم يصطدمون برجال الله من أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين صاروا على انسجام تام مع طبيعة الجغرافية. هناك بأمر من الله يتعاملون مع آليات العدوان ومرتزقة كما ينبغي. معارك على مدار الساعة في اليوم والليلة، عدو يريد أن يتقدم وكلما حاول يجد أنه يرمي بنفسه إلى قعر جهنم، يتقدم فعلا ولكن إلى النار والموت والهلاك. تكاد صحراء الجوف أن تدخل موسوعة جينيس في جانب المقابر الجماعية للمدرعات العسكرية، إذ لا يكاد يمر يوم إلا وهناك آليات ومدرعات تدمر وتحترق على أيدي رجال الله من أبطال الجيش واللجان الشعبية. لن نتحدث عما حصل للعدوان ومرتزقة في الأيام الماضية في صحراء الأجاشر وخب والشعف، سنكتفي بالحديث عما حصل لها يوم أمس هناك كمثال وأنموذج لما يحصل. أكثر من 20 آلية عسكرية تم تدميرها ومصنع وإصابة 210 من المنافقين، بينهم قيادات على رأسهم الكويتي فلاح الهاجري يعمل برتبة عقيد في الاستخبارات السعودية، معظمهم قتلوا بالعبوات الناسفة خلال معارك طاحنة تكبد فيها العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. يظن العدو أن الجوف ثغرة يمكنه استغلالها والنفاذ من خلالها، لم يدرك بعد أنها مقبرة لا تختلف عن صحراء ميدي ولا عن الساحل الغربي، وأنها مقبرة تابعة لليمن الذي يطلق عليه مقبرة الغزاة، كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى جميل أنعم العبسي، وتحت عنوان عن تنفيذ اتفاق الحديدة يعتبرون كل أبناء تهامة والحديدة واليمن متحوثين. يقول فيه: بكل ما أوتوا من قوة يمنعون تنفيذ اتفاق ستوكهولم، يماطلون الانسحاب من محيط المدينة وتسليمها لأبنائها، ينتقدون انسحاب الجيش واللجان الشعبية من ميناء الحديدة، يساومون أبناء الحديدة واليمن كلها على فتح خط كيلو 16 للمعابر الإنسانية والإغاثية، يساومون على صرف مرتبات الموظفين مشروطة بالمنطقة والولاء، يتعرضون للاغتصاب الجماعي في سجون الإمارات السرية، يتطاولون على سلطات محلية وأمن ولجان شعبية حافظت على الأمن والسلم ومنعت التفجيرات والاغتيالات وحفلات الاغتصاب الاجتماعي، يتذمرون من أي خطوات إنسانية توقف الحرب، يرحمون بوصول شحنات أسلحة لميناء المخا، يسخرون من أبناء الحديدة وأبناء خفر السواحل وغدا الأمن المركزي وأقسام الشرطة والأمن في المحافظة، ويعتبرون كل أبناء تهامة والحديدة واليمن متحوثين. ماذا نريد أكثر من ذلك؟ شكرا للمرتزقة، وفرتم علينا الكثير، أنتم تؤكدون صوابية القرار والموقف، شكرا بحجم السماء. ليس المطلوب منا أن نصبح تافهين أمثالكم ولا مغتصبين في سجون الأصابع والعصي والحديد، ولا وحوش تساوم أبناء شعبها على راتب أسرة وقود طفل ولقمة امرأة، ولا منحطين يستاءون من سلطة مطلقة لأبناء الحديدة على مدينتهم ويرحبون بسلطة احتلال مطلقة في المخا وعدن وسقطرى. ليس المطلوب من أبناء الحديدة وتهامة أن ينبطحوا أمثالكم أذلاء عبيد للخارج الاستعماري ورجعية الأعراب. يا هؤلاء، إذا كانت الفوضى نموذج مثالي لكم فغيركم غيركم، وإذا كانت حفلات الفشل والاغتصاب الجماعي ثمرة نباحكم عن الشرعية، فغيركم لديه من العزة والكرامة والشرف ما يطمركم ويطمر أسيادكم به. لستم أكثر من عبيد تساقون للمزابل كالأنعام بالضرب والإهانة والتحقير. هذا الاتفاق حتى لو لم يتم ومن اليوم وصاعدا وضعكم في الخانة التي تستحقونها، المزبلة. ومزبلة التاريخ انحكت تحكي بأن قوما عادوا شعبهم واستخدموا حتى الرواتب وقوت الأطفال والأمهات والآباء كورقة تفاوض أعلنوها أمام الملأ بكل قلة حياة ودين وأخلاق وكفاء. وننتقل إلى طبعا مقال آخر لمنذر الأصبحي. منذر الأصبحي كتب عن فساد توزيع الإغاثة قائلا: صدور بيان عن برنامج الغذاء العالمي وجه فيه تهمة التلاعب بقوائم مستفيدي المعونات الإغاثية لسلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء. في هذه اللحظة ندرك تماما أن وراءه دول تحالف العدوان التي حولت منظمة الأمم المتحدة إلى شركة استثمار بمعاناة الشعوب والمتاجرة بأوضاعهم الإنسانية. حيث قال بيان برنامج الغذاء العالمي بأن العديد من الناس الجياع في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ تحرم من الحصص الغذائية التي يحق لهم الحصول عليها. وأكد البيان وجود شركة منظمة محلية تابعة لوزارة التربية والتعليم في العاصمة صنعاء تقوم بنهب المعونات والاحتيال على الحصص الغذائية المقصود بها التغذية المدرسية. وهنا نوضح ونؤكد بأن تصريحات البرنامج في هذه اللحظة مرتبطة باتفاق الحديدة ومحاولة العدوان عبر الأمم المتحدة توجيه تهمة مباشرة لأنصار الله بخصوص هذا الموضوع حتى يتم سحب وإيقاف المعونات على الشعب اليمني الذي يعيش تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية. لكن ما يجب أن نتحدث فيه ويعلمه الجميع بأن التغذية المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم كانت بيد المرتزق عبدالله الحامدي نائب وزير التربية والتعليم الذي هرب قبل أشهر إلى القاهرة وانضم للعدوان وكان هو المسؤول عنها بالشراكة مع عصابة الدولة العميقة الذين ما يزالوا حتى هذه اللحظة يتحكمون عليها ويتم توزيعها ونهب كميات كبيرة من قبل تلك العصابة. وفرصة لفتح هذا الملف واجب من أجل تصحيح مسار التوزيع العادل لكل المستفيدين وإصلاح كافة الاختلالات الحاصلة من رأس الهرم إلى أسفله. ففساد الوحدة التنفيذية واستمرار توزيع قوت الجائعين والإيجارات حسب الامتيازات الأسرية والعلاقات والمحسوبيات والمقربين كما هو حاصل لأبناء محافظة طعز في صنعاء لا يرضي الله ولا رسوله. وأتمنى أن يكون لرئيس اللجنة التورية الأخ محمد علي الحوثي موقف جهادي مع أسر المهجرين والنازحين من أبناء طعز الذين أحرموا من استلام المعونات الإغاثية والإيجارات وأوضاعهم مأساوية، بينما هناك من يستلم حسب الامتيازات الأسرية والحزبية والمشيخات والمقربين. وهذه الرسالة ينتظر مهجري ونازحي طعز سرعة استجابة رئيس اللجنة التورية لها. لدينا تعليق من معدة البرنامج تقول فيه: عندما يتوقف العدوان على اليمن وترفع المعاناة ونبني يمنا جديدا، هل تعلمون من سيكون أشد الخاسرين؟ ليس المرتزقة لوحدهم، فهم محسوبين صفر على الشمال ولا قيمة لهم. الجواب هو الخاسر الأعظم الذي لا يريد أن يتوقف العدوان لأنه مستفيد جدا، هي المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة، يعملون في مجال الإنسانية باسم الإنسانية والإنسانية أبعد ما تكون عنهم. وننتقل إلى مقال آخر تحت عنوان الإمارات وأضغاث أحلام الصغار. تقول دويلة الإمارات أنها استأجرت جزيرتي سقطرى وميون لمدة 99 عاما، هل رأيتم أسخف من هذه السخافات؟ يتكلمون كما لو أنه بعد 99 عاما سيكون هنالك دولة اسمها الإمارات المتحدة. أيها الحالمون، لا تحلموا كثيرا بما هو أكبر من تصوراتكم ومدارككم، حتى أضغاث الأحلام والله كثير عليكم أن تحلموا بها. أنتم لستم سوى لحظة عابرة من عمر الزمان، لا يمكن أن تتجاوز دورة حياة مشيخاتكم وإماراتكم الكرتونية دورة حياة فيفي عبدو أو شويكار على أكثر تقدير. يقول 99 سنة، يقول: لو تدرون كم يشوه وجودكم خارطة شبه الجزيرة العربية بصورة لا يمكن لأمثالكم أن يراها، لكن حتما ستشطبون يوما بممحات أراها اليوم في طور الإعداد والتجهيز النهائي لكم. على اليمن تريدون أن تتعملقوا أيها الأقزام، ومن غير اليمن ناطحت بمنكبيها عزة ومجدا الشهبة والنيازك والنجوم منذ الأزل، وحتى امتلكوا من النجوم سهيلا ومن النيازك بركان واحد وبركان اثنين وقريبا أسعد الكامل. فقولوا لنا أنتم اليوم أين قد وصلتم بسباقات النوق وليالي دبي وشعر المليون ورالي دبي من فضاء الرفعة وسلم المجد حتى تحاولوا من تحت الثرى لمسة ثريا. فعلا طوبا لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أتغضون الطرف عمن يحتل جزركم وتحلمون بأن تسيطروا وتسطوا على جزر غيركم؟ والله إن هذا العجب العجاب. دعكم أيها الصغار من الانشغال واللهف بعد ما هو ليس لكم ولن يكون، وتفرغوا لما ينبغي لكم أن تتفرغوا وتنشغلوا به. وإني لكم لمن الناصحين، لسنا نحن من نؤجر أرضنا أو نبيعها ولو لم نعد نجد ما نأكله، فلا تحلموا بسقطرة ولا ميون ولا غيرهما، فهما أبعد عليكم وعلى غيركم من عين الشمس، وإنها لمسألة وقت لو كنتم تعلمون. فاصل من ثم نعود.
ساعة صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات عربية نبدأها مع الأستاذ فيصل جلول. نشر صحيفة لبنانية منذ ما يزيد عن سنتين مشروع دستور لسوريا بعد الحرب يجرد الجمهورية السورية من صفاتها العربية. قيل حينذاك أن المنشور مسبب من جهة ما في روسيا، قد تكون وزارة الخارجية المعنية مباشرة بالمفاوضات من أجل حل سياسي للحرب على سوريا. سنجد إشارة ثانية من المصدر نفسه أواخر العام 2017 عبر مسودة روسية عرضت على أطراف التفاوض في أستانا تنطوي على استبعاد صفة العربية عن الجمهورية السورية في المستقبل. تختلف مبادرة موسكو عن المنشور الأول في تسريب اسم المعارض السوري قدري بوصف الطرف الذي صاغ المبادرة. بعد أقل من شهر سيتبنى الوسيط الدولي ستيفان دي موستورا مبادرة من 12 بندا لا أثر فيها لعروبة الدولة السورية ولا إشارة إلى دين رئيس الجمهورية. ثمة من تحدث عن وجوب إلغاء الصفة العربية عن الجيش العربي السوري وصولا إلى الشاعر والمفكر المعروف أدونيس الذي صرح مؤخرا بوجوب الامتناع عن الحديث عن الشعب العربي في سوريا لأن في البلد إثنيات أخرى تضم مواطنين سوريين. تبدو المسألة في ظاهرها وكأنها تقنية لا تستدعي جدلا واسعا، لا سيما بعد تحالف قبائل النفط البدوية ضد سوريا وتهاوشها على ما ذكر حمد بن جاسم على الطريدة السورية، وذلك باسم العرب والعروبة، وهذا بعد طرد دمشق من جامعة نبيل العربي في حينه. أطراف عديدة لا تريد سوريا بلدا عربيا، في المقدمة إسرائيل والدول الغربية التي أنشأت في مخطط سايكس بيكو دولة سورية فجعلها حزب البعث عربية. أما إسرائيل فهي كانت تشكو من حزام عربي مصري سوري أردني على حدود تمكن من هزيمة 67 من إنقاذ مصر من الانهيار، وساعد سوريا ومصر في العام 73 على الخروج من الحرب بانتصار جزئي شاركت فيه دول المشرق والمغرب، وانقطع النفط الخليجي عن الأسواق العالمية. في عرف إسرائيل يجب خلق بيئة آمنة في محيطها تعيش مفتتة ومحتربة ومطيفة تماما، كحال العراق الذي يغرق في الرمال الطائفية المتحركة، ومصر التي كانت جمهورية عربية متحدة فانتزعها السادات من التوحيد ومصرها. حال سوريا بعرفها يجب ألا تكون مختلفة. هي ليست عربية أيضا وفق المستشرق الفرنسي أرنست رينان، بل محتلة من العرب، وهي سريانية بيزنطية أشورية وكلدانية وفينيقية، ليست عربية أبدا. هل يمكن حسب هذا المنطق أن تكون عربية وقد أهرقت قبائل النفط البدوية دماء الناس في مدنها العريقة؟ هل يمكن أن تكون عربية وقد فلحت داعش رموزها الحضارية من تدمر إلى معلولة، فالغوطة وحلب إلى حمص وصيدنايا؟ هذا المنطق يصب الماء في طاحونة بعض الذين دافعوا عن سوريا حتى الموت ودفعوا أثمانا باهظة، من بينهم الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي يتبنى أيديولوجية قومية سورية متصالحة مع القومية العربية، لكنها ترى أن لسوريا هوية قومية سورية لابد من التأكيد عليها، وهي الجديرة وحدها بهزيمة إسرائيل ما يسمى بعربان الخليج. أيضا ليست الهوية العربية السورية عنصرية، إنها رحبة ومتسامحة، ولو كانت عنصرية لما بقيت في سوريا إثنيات وقوميات أخرى غير العربية. ليست الهوية العربية ملكية حصرية لقبائل النفط، إنها لنا جميعا في فضاء عربي حضاري يحتاج لكي ينهض إلى رؤوس مرفوعة بدأت ملامحها تتشكل في بلاد الشام، ومنها سرعان ما تنتقل العدوى إلى أربع بقاع أراضي العرب. متابعات محلية. عثر المواطنون في مدينة المخافي محافظة تعز على جثتي شابين كانت القوات الموالية للتحالف في المدينة اختطفتهما قبل أيام. أفادت مصادر إعلامية أن الشابين أحمد محمد القاضي والشاب إسماعيل شرارة عثر المواطنون على جثتيهما في مدينة المخا وعلى جسديهما آثار الأعيرة النارية. وحسب المصادر فقد تعرض القتيلان للاختطاف قبل 5 أيام مع عدد كبير من الشباب أثناء مشاركة في مظاهرة احتجاجية استنكارا لتعرض طفل للاغتصاب والقتل من قبل جنود ما يسمى بألوية العمالقة في الأسبوع الماضي. أضافت المصادر أنه ما زال عدد من الشباب مخفيين قسرا لدى القوات الموالية للتحالف الإماراتي السعودي، وتتهم أسرتا الشابين القتيلين ميليشيات التحالف المتواجدة حاليا في مدينة المخا بالوقوف وراء هذه الجريمة المروعة. وتشهد المناطق التي يسيطر عليها التحالف السعودي الإماراتي جرائم مروعة تتنوع بين قتل واغتصاب أطفال وفتيات وجرائم اختطاف للفتيات التهاميات من قبل القوات الموالية له. تحليلات. بعدما يقرب العامين من قرار هادي نقل مجلس النواب إلى عدن، يأتي أول اجتماع للنواب في الرياض في خطوة لتثبيت مؤسسات الشرعية، غير أن توقيت حشد النواب تزامن مع مساعي السلام وبعد اتفاق السويد بأيام، الأمر الذي يجعل من تلك الخطوة تندرج ضمن استحقاقات مقبلة تشرع لمستقبل البلاد سواء فيما يتعلق بالتحالف أو بمصير هادي والمرحلة الانتقالية. الرياض التي احتضنت لقاء النواب بحضور هادي ونائب علي محسن الأحمر ورئيس حكومة معين عبد الملك بتواجد سفير الرياض لدى اليمن محمد آل جابر مهندس اللقاء، تفعل استكمال المؤسسات الشرعية باستكمال النصاب للمجلس التشريعي، وتكون قد أضافت إلى الرئاسة والحكومة سلطة ثالثة تقوم بالرقابة والتشريع فيما يتعلق بميزانية الدولة، والتي جرت العادة منذ بدء الحرب على إقرارها من قبل الحكومة فقط دون مرورها على مصادقة مجلس النواب. غير تلك الأهداف المؤسساتية، تطمح الرياض إلى شرعنة وجودها ومشاريعها في اليمن. على رأس تلك الأهداف يأتي أنبوب النفط الرابط بين الرياض والبحر العربي المتوغل في أراضي اليمن بمساحة 300 كيلومتر، وهو المشروع الذي واجهه أبناء المهرة بتصعيد شعبي وقبلي وسياسي، إضافة إلى مشروع تأجير ميناء نشطون في المهرة، والتي قد بدأت عمليا الشروع في تأهيله متجاوزة ردود أفعال رسمية وشعبية مناهضة للمشروع. رغم أن من تدعي أنها شرعية تسعى إلى سحب السلطة التشريعية من صنعاء، إلا أن تلك الخطوة يعدها مراقبون تستهدف هادي في حال رفض الموافقة على خارطة السلام التي من المفترض أن تعقد في أولى جلساتها بعد شهر حسب بنود الحل المسربة التي يدعمها المجتمع الدولي لطي صفحة هادي. وتشكيل مجلس رئاسة انتقالي لا يستبعد محللون أن الهدف قبيل تنحي هادي منحه من قبل مجلس النواب حصانة من أي ملاحقة ومحاكمة مستقبلا، على غرار حصانة الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح بعد تنحيه، خصوصا وهادي يوقع للتحالف على كل غارة جوية. في موازاة ذلك، تستهدف الشرعية أنصار الله خصوصا والأخيرة تمكنت من عقد جلسات للمجلس في صنعاء، ويستمد المجلس السياسي الأعلى شرعيته من موافقة مجلس النواب، كما أن الجلسات تعقد بحضور رئيس المجلس يحيى الراعي، وتناقش العديد من القضايا وتقر قوانين جديدة وتراقب عمل حكومة الإنقاذ. إلى ذلك، يرجح مراقبون أن تكون الرياض قد مارست سياسة الترغيب والترهيب مع النواب لحضور الجلسة، وبحسب التسريبات فإن المبالغ التي أعطت لكل نائب فور وصول الرياض قدرت ب200 ألف ريال سعودي غير الترتيبات المستقبلية. وصف البرلماني المستقيل فيصل أمين أبو راس أعضاء المجلس الذين وصلوا الرياض بالنوائب، قائلا في منشور على صفحته في الفيسبوك: إن نوائب الشعب تجتمع برئاسة السفير، ولتذكيرهم رفرف علم دولة الولاء والآمر الناهي في كل مكان، أعلم أن الجوع كافر والله المستعان. وبالتزامن مع ذلك، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي ووجهت نقدا لادعا للقياديين في الانتقال عضو هيئة الرئاسة ناصر الخبجي ورئيس الدائرة الخارجية للمجلس عيدروس النقيب بعد وصولهما للرياض للمشاركة في جلسة النواب ممثلين عن حزب الاشتراكي اليمني. تقارير. تحت غطاء مساندة ما تسمى بالشرعية، خضعت المنافذ البحرية الاستراتيجية في البحر الأحمر وباب المندب لسلطة وإشراف قوات عسكرية إماراتية وسعودية، ومثلت الجزر الواقعة في قلب باب المندب الممر الدولي الأكثر تأثيرا على تبادل المصالح التجارية والاقتصادية في العالم هدفا رئيسا للتواجد العسكري للتحالف. خلال أشهر قليلة على انطلاق عمليات التحالف في 26 من مارس 2015، تم إخضاع 3 جزر لقواته، وبدأ فعليا سباق السيطرة على الجزر المطلة على هذه المنطقة المؤثرة عالميا. ففي بداية أكتوبر احتلت البحرية السعودية والإماراتية جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب، وفي 15 من ديسمبر 2015 احتلت قوات إماراتية جزيرة زقر التي تقع غرب أرخبيل حنيش قبالة سواحل الحديدة، وقبلها تحديدا في 10 من ذات الشهر احتلت قوات سعودية أرخبيل حنيش في البحر الأحمر. شكل التواجد الإماراتي عسكريا في جزيرة ميون أبرز مظاهر تواجد التحالف على طول الشريط المائي الغربي، وبذلت الإمارات جهودا مضنية في إثبات فعالية دورها في الجزيرة على نحو يرضي الوكلاء الأمريكي والإسرائيليين الداعمين السريين لهذه المشاريع، رغبة في ضمان عدم التعرض لمصالحهم في المنطقة بأي سوء. اطمأنت أمريكا مطلع العام الماضي إلى جدية الإمارات في السير على طريق إنجاز مشروع القواعد العسكرية في ميون، الجزيرة غير العذبة مياهها والأوفر حظر من كل ما عداها من الجزر بكونها تتموضع في قلب باب المندب. يقول تقرير عسكري بريطاني نشر في الفترة نفسها على موقع جاينز بأن صور الأقمار الصناعية تظهر أن الإمارات قطعت شوطا كبيرا في بناء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون، وكان الموقع قد أظهر صورا لعمليات بناء مدارج مطار في الجزيرة سوف يساعد في الترتيب لإنشاء قواعد عسكرية فيها. ترافق هذا الشكل من التواجد العسكري الإماراتي في ميون مع ممارسات شبه استيطانية في جزيرة سقطرة، والتي جاءت بناء على توقيع اتفاقية مع هادي تقضي بتأجير الجزيرة لأبو ظبي لمدة 99 عاما، حيث كانت بدأت بتجنيد المئات من أبناء الجزيرة والبدء بمنحهم الجنسية الإماراتية. بقيت السعودية وحكومة هادي خارج كل هذه الترتيبات، ما لم يكن حتى هادي يعلم ببناء القاعدة العسكرية الإماراتية في ميون إلا من خلال صور الأقمار الصناعية زودته بها الولايات المتحدة كما زودت الرياض بذلك. يتواصل إلى اللحظة بعيدا عن عيون هادي وحكومة أو قل بتواطؤ رسمي منهما الدور الإماراتي في تجهيز قاعدة العسكرية في ميون دون حاجة إلى اعترافات بالداعمين السريين لهذا المشروع، غير أن حقائق دامغة يؤكد أن التحركات الإماراتية الهادفة لبناء قواعد عسكرية في الجزر اليمنية وباب المندب وفي دول القرن الإفريقي الواقع على البحر الأحمر ليست سوى غطاء لتحركات أمريكية إسرائيلية تتقنع بغطاء وتمويل خليجي. ومن زاوية التبعية الإماراتية لأمريكا يمكن النظر إلى قواعد الإمارات العسكرية على أنها تصف في صالح النفوذ الأمريكي وترجيح الكفة الأمريكية على المنافسين الآخرين. أما إسرائيليا فمنذ حرب 73 التي رافقها استخدام سلاح النفط وإغلاق مضيق باب المندب أدركت أمريكا أن بقاء إسرائيل يمكن إلا إذا جردت الدول العربية من القدرة على استخدام تلك الأسلحة، فزادت القواعد العسكرية في الجزر الواقع على البحر الأحمر واستطاعت إخضاع الأنظمة الحاكمة في المنطقة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام الحلقة، أتحية لكم من المعدة أمة الملك الخاشب، مني أحمد المختفي، من المخرج محمد رسام، والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث، صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.